يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وذكرنا في الجمعة الماضية أن الله عز وجل ذكر ست صفات لهؤلاء العباد المختارين من قبله لنصر دينه. فالصفة الأولى يحبهم ويحبونه، هذه إنسان أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهذه تمام الأربعة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فهذه ست. وبدأ الله عز وجل بقوله يحبهم، ولها دلالتها البالغة، لأن الله عز وجل إذا أحب أحدا وفقه إلى مراضيه، فكل ما جاء بعد ذلك إنما هو من توفيق الله عز وجل لهم، وهو يشرف عباده المؤمنين بذلك، كما قال عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم أولا، وهذا أعظم ما يمدح به العبد أن يرضى عنه سيده. وذكرنا أن أفضل تعريف للمحبة هو سفر القلب إلى المحبوب والدخول تحت رزقه وعبوديته واستنكاف أن يصرف شيء من ذلك إلى غيره. هذا أجمع تعريف في نظري، وقد اختلف العلماء في تعريف المحبة إلى أكثر من 30 قولا قرأتها وجمعت هذا التعريف وهو خلاصة هذه الأقوال جميعا. سفر القلب إلى المحبوب، طيب ما هي الأسباب الجاذبة للمحبة؟ إذا أردت أن تحرز هذه المنزلة العظيمة، ما هي الأسباب التي إن سلكتها وصلت؟ فقد لخص العلماء الأسباب الجاذبة إلى المحبة إلى 10. قالوا منها تلاوة كلامه وتدبر معاني، وأن تلقي بسمعك وقلبك إذا سمعت نداءه لك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ بسمعك، فإنما هو خير تدل عليه أو شر تنهى عنه. قرآن منجم، وبكل أسف قل المعتنون بمعانيه الواقفون عند أسراره، وصار يقرأ هزا كهز الشعر. أهم شيء عند الإنسان أن يعمل ختم صح، هذا لها فضل، ولكن بسبب الإسراع ضاعت عليه كثير من المعاني التي من أجلها نزل القرآن، فصار لا يفقه منه إلا القليل، مع أن العلماء لا يسمعون منه، ولم يكن من سيرة الصحابة ذلك، إنما روى أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وكان قرأ القرآن على عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وجماعة من القراء. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يحفظون العشر آيات ثم لا يتجاوزونها حتى يعلمونهن ويعملون بهن. قال فعلمنا القرآن فعلمنا العمل والعلم جميعا. وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 10 سنوات، وعمر محدث منها ما كان يعجزه أن يشرب القرآن شرب الماء كما يشربه غلماننا، فما الذي أخره 10 سنين كوامل العمل وتدبر المعاني؟ وكان الشيء إذا طرأ عليه ولم يبن عليه عمل طرحه خلف ظهره، كما صح عنه وهو في البخاري وغيره من حديث أنس قال صعد عمر المنبر وعليه قميص فيه 17 رقعة، فتلا قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، ثم قال هذه الفاكهة عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر وما عليك ألا تدري. فطرح المعنى، لأن القرآن في الأصل كتاب هداية، لا كتاب جغرافيا ولا كتاب تاريخ ولا كتاب علوم. الذين بحثوا في إعجاز القرآن وهو شيء مهم لا أهمله، انشغلوا بالجاذبية الأرضية وكروية الأرض أو بيضاويتها ومظاهر الليل والنهار، وانشغلوا عن المعنى الذي نزل القرآن لأجله. القرآن كتاب هداية يهديك إلى ربك. أحيانا المتأمل الناظر بجدية في كتاب الله عز وجل قد يجد أشياء ملفتة، وقد لفت نظري أن آيتان أو موقفان أو دعاءان لنبيين كريمين، فلفت نظري أن في كلامهما نوع تفاوت مع أن القضية واحدة. الآية الأولى قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الآية الأخرى في قول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لفت نظري ختام الآيتين والقضية واحدة، قضية في قصة إبراهيم عليه السلام عبادة الأصنام أي من دون الله، وهذا كفر. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني في التوحيد فإنه مني، ومن عصاني بالكفر فإنك غفور رحيم. الآية الأخرى فيه إثبات كفر النصارى وأن عيسى عليه السلام بعدما تبرأ من قولهم الذي قالوه بعد رفعه قال إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم كما قال إبراهيم عليه السلام. فلفت نظري هذا المعنى وهذا التباين، أيغفر لكافر؟ بعد قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، كلام عيسى عليه السلام. فرجعت بطرفي إلى سياق الآيات، والعلماء يقولون إن السياق من المقيدات. إيه معنى الكلام ده؟ يعني لا يجوز إذا كان هناك كلام أن تنزع جملة من هذا الكلام وتفهمها وحدها، فإن الجملة قبلها والكلام بعدها يخدم المعنى، ولو نزعت جملة من السياق قد تؤدي خلاف المعنى الذي من أجله قيل الكلام. فتصور أن رجلا قال ويل للمصلين، قال الله عز وجل ويل للمصلين وانتزعه، فهذا ما أراد الله أن يتوعد المصلين بالويل؟ فنزع مثل هذه الجملة من سياقها إخلال بالمعنى. خلاص، إذا كان هناك كلام لا سيما إذا كان كلاما طويلا فلا يجوز لك أن تنزع شيئا منه حتى ترجع إلى الكلام كله. فانظر في قضية عيسى عليه السلام، قوم ادعوا أن عيسى هو الله أو أن عيسى هو ابن الله وتمالأوا على ذلك وضلوا جميعا ضربة ثلاثة، لم يهتد فيهم واحد إلا أن يفارق دينه. فكانت هذه المحاكمة، فسأل الله عز وجل عيسى على رؤوس الأشهاد: أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك أنزهك انا ما اقول مثل هذا الكلام، ولو قلته لعلمته. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. ثم قرر قضية التوحيد. اذا نزلوا مشركون ولا لا؟ مشركون. كفر ولا لا؟ كفر. تمام. عيسى عليه السلام يكمل الكلام، ان تعذبهم وان تغفر لهم. إذا في شرطان، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم بعد ثبوت كفره، وهو الذي قال لبني إسرائيل وهو حي بينهم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. فبعد ثبوت شركهم وانه قال له وهو حي بين ظهرانيه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فيمتنع ان يقول انك انت الغفور الرحيم بعد ثبوت كفرهم. انما قال وان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. عزل فحكم، كان عزيزا فادخله النار وعذبهم، ولم يمتنع واحد منهم او يقول لن ادخل، ومضت حكمته بذلك، منهم شقي وسعيد. طيب ابراهيم عليه السلام رغم المسألة رغم قضية كفر رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنك إله مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. العلماء قالوا إذا ورد عليك نصان ظاهرهما فيه شيء من التعارض فينبغي ان تحمل احد النصين ولو بالاحتمال على ما لا يضاد القواعد العامة. ازاي يعني؟ القاعدة المقررة ان الكافر لا يدخل الجنة. المعتزلة واخذهم بعض الاشعرية قال لك لا، ده يجوز عقلا ان يدخل الله عز وجل التقي النقي الطار النار، وان يدخل الفاجر الداعي الجنة. ليه يا جماعة؟ قال لك تعالوا لما يريد. ايوه صحيح تعالوا لما يريد، لكن هو الذي اعلمنا ان التقي النقي الطار الصادق في الجنة، وهو الذي اعلمنا ايضا ان الفاجر الداعي في النار. ولا يمكن يختلط هذه المعاني الا وعد. اذا وعد المؤمنين ان يدخلهم الجنة اذا حققوا العبادة، فاذا حقق انسان عبادة ربه فهو في الجنة ولا بد. لماذا نجهل بهذا؟ لان الله هو الذي اخبرنا بذلك. نحن ما تأنينا عليه ولا جزلنا بشيء عليه تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو يجر وراءه، يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان فعلوا ذلك ان يدخلهم الجنة. فنحن الان امام قضية، طالما هم عمليا يضربوا الامثال ضرب عقلي، انا امام قضية، رجل حقق العبادة كما امر ليدخل النار ذلك، ده خلف للموازين وده تكذيب للوعد وتكذيب للنصوص الصريحة ان العبد اذا اتى بالعبادة على وجهها في الجنة قطعا قولا واحدا، وان العبد اذا اتى معاصي الله لا سيما الكفر وهو اعلاها دخل النار. وليس للعباد على الله حق اصلا، لانه خالقه رازقه موجده من العدم، اي حق لهم عليه؟ انما صارح له حق عليه بوعده تبارك وتعالى بذلك والذي اعطاهم هذا، فصار حقا له بهذا بوعد الله. لكن ما لوش حق ابتداء كده، اي حق للعبد على الله تبارك وتعالى؟ فالعبد المسلم الكافر في النار. هنا نرجع بقى الى السياق في كلام ابراهيم عليه السلام. فنحن نعلم ان من صفات ابراهيم عليه السلام التي ترددت القران انه حليم، انه حليم. والحليم هو الذي لا يبادر بالعقوبه ولا بالدعاء على من خالفه او اذاه، انما طبيعته المسامحه. قال الله عز وجل: فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب. يا ابراهيم اعرض عن هذا، انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. يجادلنا في قوم لوط. قال العلماء: حصل مجادله بين ابراهيم وبين الملائكه، ثم استمر الجدل بينهم يضرب لهم الامثال حتى قال لهم: ارايتم ان كان في هذه القريه 50 تهلكونها؟ لا. 40 30 20 10؟ والجواب لا. طب واحد؟ قالوا لا. قال: ان فيها بوقا. قالوا: نحن اعلم بمن فيه، لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. اي الجدال اللي حصل؟ يريد ان يمكن هذه القريه من غضب الله، لان لا يوجد شيء يستقل بغضب الله ابدا. ربنا عز وجل لما نظر الى الجبل وتجلى من غير غضب جعل الجبل دكا، فكيف لو غضب؟ لا يستقل شيء ابدا اذا غضب الله عليه ولا يقوم له. فهذا الجدل لابراهيم عليه السلام لانه يعلم حقيقه الغضب وحقيقه الصهر لو نزل على احد. ايه ما الذي دعاه ان يجادل هذا الجدل الطويل؟ حليم. ولذلك قال هنا: ان ابراهيم لحليم أواه منيب. ثلاث صفات ورا بعض. حلمه دعاه إلى المجادلة. أواه كثير التأوه والتوجع والحزن. طيب حليم عرفناه من الجدال اللي حصل. طب أواه؟ لأنه بعدما قيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، توجع له. طيب منيب؟ ألا سكت عن الجدل، ما جدلش في القضية الثانية، جدل في الأولى. فلما علم أنهم هلك لم يجادل واناب الى الله، رجع وخلى واستكان واستسلم. الموضع الثاني: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم. قدم صفة التأول في هذه الآية على صفة الحلم، وفي آية هود قدم صفة الحلم على التأول. السبب مر في هود، انما في هذه التوبه ان ابراهيم لأواه، ابوه عاطفه القلوب، لما يرى اباه هالكا نزل عليه غضب الله ومات كافرا، توجع قلبه لذلك. وهذا التوجع ان لم يعقبه حلم ورث العبد الصخر، الذين اذا نزلت عليهم مصيبه ضربوا رؤوسهم في الحرم وتبرروا وشقوا الجيوب واعترضوا على الله. ايه سبب ذلك؟ هذا الانسان الذي فعل ذلك ليس بحنين اصلا حتى في حياته العاديه، ده ليه عصب قليل الصبر، انما الحلم ينفع صاحبه دائما. تنزل المصيبه يظهرها بالحلم فيرضى، لا مانع ان يبكي ان يعبر عن حزنه عن غضبه بدمع مثلا، لكنه يرضى، رده الحلم الى الرضا. فابراهيم عليه السلام اما انه كما ذهب اليه بعض اهل العلم كان لا يعلم هذه القضيه، ان من يشرك بالله لا يدخل الجنه، والدلال على ذلك فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، فما كان يعلم انه عدو لله حتى اعلمه الله. قالوا فلعل الله عز وجل لم يعلم ابراهيم حتى هذا القول بتلك القضيه. الشيء الاخر وربما كان في نظري اقوى ولم اجد احدا نبه عليه، فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني ومن الشيطان واستغفر الله منه. اختلاف المقامين والحالين، المحاورة التي جرت بين الله عز وجل وبين عيسى عليه السلام كانت في القيامة حيث لا عمل، انتهى كل شيء وختم على عمل كل عبد بالموت. انما كلام ابراهيم عليه السلام في الدنيا، فالكافر قد يسلم، وكم من كافر اسلم وكان من اولياء الله فغلبت عليه الرأس، والرأس ان من ضل عن الحنيفية السمحة يرده الله عز وجل. وقد حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد من أحد؟ قال نعم، لقد لقيت من قومك. ثم ذكر ذهابه إلى العقبة، عقبة منى، إلى ابن عبد يارين ابن عبد فلان، ذهب إليه لينصره وليحتمي به من أذى قريش. قال فلم يجبني إلى شيء. قال فانطلقت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، قرن الثعالب اللي هو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو على مكة على بعد مرحلتين، والقرن هو كل جبل صغير انقطع من جبل كبير. لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا سحابة تظلني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام، ف فقال لي ان الله قد سمع قولك لقومك وقول قومك لك. وقد امر ملك الجبال ان ينزل فيه الماشيه. وهذا ملك الجبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال يا محمد ان ربك سمع قول قومك لك فمرني بما شئت فان شئت اضغطت عليهم الاخشبين. والاخشبان جبل مكة العظيمان ابا قبيس والجبل الذي في مقابله. فذو الكفر لا شك في ذلك جماعة قريش دول كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. رحمة ولا لسه في الدنيا خلاص. فالسياق في اختلاف واضح ان القضية قضية عيسى عليه السلام هذه سنة الاخرة حيث لا عمل ولا يستطيع احد ان يرجع. خلاص ختم على عمله بالموت. ختم عليه الكفر ولا ختم عليه الايمان سيلقى ما فعل. بل مسألة محاكمة. انما ابراهيم عليه السلام ده في الدنيا. وغلبت عليه الرحمة. وغلب عليه حلمه ان يرد الله عز وجل العاصي. لا سيما اذا ارتكب شيئا من الشرك الى حظيرة التوحيد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشبيه بقول عيسى عليه السلام قول نوح عليه السلام في مسألة غرق ابنه. قال نوح لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ولم يقل وانت ارحم الراحمين. والمقام مقام استعطاف. رب ان ابني من اهلي يعني ارحمه. فلماذا عدل عن قوله وانت ارحم الراحمين الى قوله وانت احكم الحاكمين؟ لما تقدم في كلام نوح عليه السلام قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فمن فارق السفينه كان حكمه الكفر. دي نمره واحد. نمره اثنين قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. طب الولد غلط يبقى كافر غير مرحوم. افيظن انسان يعلم علم الانبياء بربهم يمكن ان يقول له بعد ذلك وانت ارحم الراحمين؟ خلاص انتهى الامر. فكأننا قال يا رب انا اسأل عن الحكم. ما هي الحكم؟ وهنا التسليم للقضاء والقدر وليس له ميزان ثابت في عقول الخلق. ولو كانوا اعقل الناس لا يستطيع ان يتوصل الى فلك لغز القضاء والقدر. هذا النبي الذي جاء بالهدى للناس يموت ولده كافرا. وهذا ابو جهل ابنه عكرمه صحابي فهذا نوع مما يدل على أن خلق الهداية في قلب العبد هي لله وحده. وأما سائر البشر وعلى رأسهم الأنبياء فلا يملكون إلا هداية الدلالة فقط، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع قوله له: إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع أن تقيم العبد على طريق الهداية الحق وأن تجعلها في قلبه، هذه ليست لأحد، إنما إليه البيان والدلالة كما يفعله الرسل ويفعله أتباع الرسل من العلماء وغيرهم. هذه مكروه، لكن هذا القلب العزيز متى ينفتح للكلام؟ متى يغلق؟ لا يعرف أحد شيئا من ذلك إلا الله. ولذلك لم يقل له: إنك أنت الغفور الرحيم، لم يقل له: أنت أرحم الراحمين، لما قال: وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف التربية والتعليم كيف يوظف الله عز وجل أنبياءه ورسله: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فدي قضية سهلة ولها مقدمات من كلام نوح عليه السلام نفسه، كما إن قضية عيسى عليه السلام كان لها مقدمات: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا الكلام الذي قاله، فلا يستقيم ابدا مع واحد مشرك على وجه انك انت الغفور الرحيم، لان النصوص القاطعه تقول ان الذي يموت كافرا في النار. انما كلام المعتزله الخائف اللي يجوز قلب المسائل عقلا، احنا عندنا نصوص، نصوص، ولذلك قدموا عقولهم على نصوص الوحي قرانا وسنه فذلوا وكانوا من اهل البدع الهالكه. وهل كريم؟ احد اوصافه الكريم يعني كريم لا تدخل على من انكره سجيته فتخرج بغير نول ابدا، انت تطلع معاه حاجه، فلا بصفاتي انه كريم، فلا ترد عليه بقلبك وكليتك الا رجعت بالهدى، لانه كريم. طيب، واحد قراه مجرد قراءه كريم برضه، الحظ بعشر حسنات، لا اقول الا ميم حظ، ولكن اقول الف الحظ ولام الحظ وميم الحظ، بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة، 190 حسنة، بس مجرد ان يجيب التقوى القراءة السريعة لهذه دي، القراءة السريعة تاخذ اجر الحروف. لكن الذي يرد عليه بقلبه وجلاله يغنم ظلما عظيما. والمحبون لا يشبعون من كلام من يحبون. عايز اطول معاه الكلام. واذا ارسل هذا المحبوب من اهل الدنيا رسالة الى من يحب واثنى عليه ثناء او اعترف له بحبه لا يمل من قراءة هذه العبارة، كل شوية تطلع الجواب ويقرا فيه حتى ما يحفظه قلبه، يحفظه كلمات ولا يمل، وكل ما يقرا يشعر بنفس جديد وروح جديده ومعاني جديده الذي ساقه اليها هذا الحب. فاذا كنت تقرا القران وكنت محبا لله ورسوله تقرا هذه الايه: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم تقف عندها وتصنع أن تكون من هؤلاء العباد. فالوقت إنما هو بقراءة كلام جماعة اللي هم المبتدعة أرادوا أن يضيعوا علينا صفة الكلام كلام الله. زي جماعة الجهمية دول قالوا إن الله لا يتكلم. فهو القرآن ده جلدان هل لو لزم أن يتكلم للزم أن يكون مشابها لعباده؟ طب احنا بنتكلم ازاي؟ قال لك ليه لسان وليه سطح حلق وفي حنجرة وأحبال توضيح وفي شفتان والكلام ما يطلعش إلا بحرف وصوت. يقوم يرد علينا بكلام الأخطل وهو شاعر النصران يقول في كلامه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. قال إن الكلام لفي الفؤاد. زعلان من واحد ورايح له طول الطريق بتتكلم بتتكلم الجو انا هقول له وهعيش له واخبطه واخدعه واعمل فيه وابلغ واعمل كل ده كلام جو. قال لك هو ده الكلام خلاص لكن اللسان جعل مترجما عما في الفؤاد. لما انت نطقت نطقت بما انجمع عليه القلب فالكلام حقيقة انما هو في القرآن وده غلط. ده تنفيذ لا يقال كلام الا اذا خرج من اللسان اما فيما عدا ذلك فلا يسمى كلاما لا لغة ولا اصطلاح. والا فالانسان بيرد عليه من الوساوس الصخرية في ذات الله ما تهجم السماوات والارض السبب ومع ذلك لا يؤاخذ عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به. فجعل صفه الكلام او جعل الكلام اذا خرج اما اذا كان مستقرا في القلب فهذا ليس كلاما. ثم ان الله عز وجل اذا نفى عنه صفه الكلام كان المخلوق اكمل منه لان معنى لا يتكلم اخر. يبقى اذا المتكلم افضل من الاخر ففضلوا الله ففضلوا العباد على الله نزعوا منه صفه الكلام وانفذوها للعبد. وصفه الكلام كفائل صفات الله عز وجل نمررها كما جاء ولا نعطلها. وسأتكلم بشيء يسير إن شاء الله عن هذا بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها.